بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. هل الزواج عقد قانوني وميثاق فقهي أم أنه منظومة متكاملة من القيم والأخلاق؟ وهل يمكن أن يقوم بناء الزواج على عقلية مسطرة نظام الواجبات والحقوق فقط؟ ما هي الأسس والمعايير التي ينبغي اعتمادها لإدارة الحياة الزوجية؟ وماذا لو فعلا أديرت الحياة الزوجية بذهنية الواجب والحرام؟ فما الذي نزرعه وأي شيء نحصد؟ كيف قسم الإسلام الوظائف أو وزع المهمات بين الرجل والمرأة داخل بيت الزوجية؟ ومن أي خلفيات ومرتكزات تنطلق مهمة كل واحد منهما؟ ما هي مفردات المودة والرحمة اللتين تحدث عنهما القرآن الكريم؟ وكيف تبرز المودة في السلوك الزوجي؟ وما المجالات التي تتجلى فيها الرحمة بين الزوجين؟ نتعرف خلال حلقة اليوم وتحت عنوان الزواج بين القانون والرحمة على الإجابة عن هذه الأسئلة مع ضيفنا العزيز سماحة الشيخ أكرم بركات. وننتظر طبعا مشاركتكم خلال الحلقة على أرقام الهاتف التي ستظهر أمامكم. ونذكركم مشاهدينا ببريد البرنامج أسرتي@منارتيفي.com.lb. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ. مولانا، يعني في الحياة الزوجية كثيرا ما نسمع على لسان الزوج أو الزوجة: واجبك تعمل هيك، المفروض عليك تعمل هيك، لازم تعمل هيك، ممنوع، مسموح. هل يمكن أن تدار الحياة الزوجية بعقلية الواجب والحرام أو على مسطرة نظام الحقوق والواجبات، أم هناك بنية أخلاقية ومنظومة قيم لابد من أن تحكم سقف الحياة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي أنه حينما ننظر إلى الزواج أو الزواج في الإسلام نجد أن الزواج مدخله عقد قانوني، لكنه عقد سهل. يعني إذا منلاحظ الشروط غير معقدة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدخل الإنسان من بوابة الزواج بشكل قانوني مضبوط، ولكنه باب سهل. والمخرج من الزواج اللي هو الطلاق أيضا هو إيقاع قانوني، لكنه إيقاع صعب، لأن الله سبحانه وتعالى بحسب التشريع سهل أمر الزواج وصعب أمر الطلاق.
إيقاع قانوني، ما المقصود بكلمة إيقاع؟
لأنه في فرق بين العقد والإيقاع، أنه العقد يحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول، بينما الإيقاع يحتاج إلى طرف واحد. هلأ بين العقد والمرحلة الأخيرة اللي بناش نقول هلأ الطلاق، لأنه عادة إن شاء الله ما بيصير في طلاق في الزواج، ما بعد مرحلة العقد الله سبحانه وتعالى صحيح أنه وضع بعض القوانين الإلزامية، ولكنها قوانين قليلة أولا، واثنين وضعها بعنوان، يعني في قسم منها بعنوان حق وليس بعنوان واجب مطلق. على شو الفرق بين الحق والواجب المطلق؟ أن الواجب لا يمكن للإنسان أن يسقطه. يعني مثلا مثل ما نقول الصلاة واجبة، في واحد يقول أنه الصلاة واجبة، الباي ما بده من ابنه أنه يصلي، يعني تسقط عنه الصلاة. صلاة واجبة على كل حال. أما بالنسبة لما نلاحظه بأنه في صيغة الإلزام في الزواج، مثلا النفقة، النفقة هي حق للمرأة. طب المرأة قالت ما بدي نفقة، يعني تستطيع أن تقول لا أريد نفقة،
أنه تسامح زوجها فيها،
أنه تسامح. وإذا سامحته يعني مصوغ لها، يجوز لها أن تسامحه لأنه حق،
يسقط الوجوب عن الرجل
إذا سامحته. نعم، يعني حينئذ يمكن للزوج أن لا ينفق عليها. نفس الشيء لما لاحظ مثلا المعاشرة مثلا هي حق ليست واجبا، يستطيع الزوج والزوجة أن يتفاهما على صيغة ما في العيش. وهكذا يعني إذا منلاحظ نحن الإلزامات في الزواج نجد أن قسما منها، قسما أساسيا منها، وهو ما يدور عليه الزواج في عملية الإلزام، هو من باب الحقوق، ولكنها قليلة. يعني حتى هذه الحقوق هي قليلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للزواج أن يحكمه منظومة قيم وأخلاق وتفاهم، وليس منظومة قوانين إلزامية. يعني ذكرت سابقا في يعني الصياغة القرآنية وجعل بينكم مودة ورحمة، فليتأملها الإنسان. كلمة جعل هاي صياغة قانونية، لعادة الذي يشرع ويقنن يقول جعل الحكم، جعل الميثاق، جعل العهود، ولكن الله سبحانه وتعالى استعمل هذا المصطلح وجعل بينكم، بدل أن يقول مواثيق وعهودا قال مودة ورحمة، لأن المنظومة الأساسية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تحكم المؤسسة الزوجية هي منظومة التفاهم، منظومة المودة، منظومة الرحمة، منظومة المعاشرة بالمعروف، مش منظومة أنه يجب عليك ويجب عليك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل العقد الزواج عقد سهل، لأنه يريد أن تكون الحياة الزوجية حياة سهلة خفيفة. يعني هلأ مثلا ليش واحد مرات بيفكر بديش يتزوج؟ لأنه يشعر في بعض الحالات على حسب هو ما يفكر بأن الزواج يثقل حياته. هون إذا واحد بيطلع فعلا بالأحكام الشرعية بيلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى ما بده المرء، ما بده الإنسان سواء كان الزوج أو الزوجة أن يشعر أحد منهما بأن الزواج يثقل حياته، يريد أن يشعر الزوج بأنه الحياة الزوجية حياة سهلة، حياة خفيفة، حياة مريحة، حياة تجلب سعادة الإنسان. والقرآن الكريم قال لتسكنوا إليها، والسكينة، السكينة هي منشأ السعادة الإنسانية. يعني الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الزواج تحدث أنه يؤدي إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة، وهذا ما يعني يكون على أساس أن المنظومة القيمية الأخلاقية، منظومة المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، تجعل هذا الزواج خفيفا.
طب من وجهة نظرك مولانا، عندما يتعامل الزوج أو الزوجة مع بعضهما البعض بعقلية الفتوى، يعني مثلا بالنسبة للفتوى كذا يجب عليك كذا، أين تكمن الأزمة؟ عندما يغض الطرف عن هذه المودة وهذه الرحمة ويتعاملان فقط بعقلية الواجب، أين تكمن الأزمة؟
المشكلة، المشكلة أنه إذا بده يتعاملوا بعقلية الإلزام الشرعي، طيب هو بيقول أنه ما تظهر من البيت، وهي بتقول له أني ما بدي أشتغل أي شيء بالبيت،
يعني سلاح ذو حدين،
شو الحياة؟ مهني الله سبحانه وتعالى وازن حتى بالحقوق، وازن بينهما بحيث أنه إذا بده يمارس هو الصيغة الإلزامية هي أيضا تمارس الصيغة الإلزامية، وبالعكس، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه الصيغة الإلزامية أن تمارس لأنها تعطل السعادة في الحياة الزوجية، وإنما أراد أن يحكم الزواج منظومة المودة والرحمة.
طب إذا كانت المنظومة المودة والرحمة، إذا ما ندخل على مفردات ومصاديق المودة والرحمة، طبعا المودة والرحمة عنوان عام، إذا ما نحكي عن تجلياته ومصاديقه أين يبرز وأين يتجلى؟
يعني أول شيء إذا منا نحكي أنه الله سبحانه وتعالى كيف أراد أنه يكون الزواج عمليا، وهذه المسألة كتير مهمة وخلينا نحكيها بشفافية ووضوح. الزواج بحسب الطرح الإسلامي هو عبارة عن مؤسسة تجعل الاثنين واحدا، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا على مستوى المعنوي والروحي شيء عال جدا. طيب هذه المؤسسة لما تجعل اثنين واحد، طب كيف بدها تستمر؟ هل المؤسسة بده يقعدوا مع بعض، بده يكونوا مع بعض، يستمروا مع بعض، ممكن أن يكون هناك أولاد بينهما، طيب حتى يعيشا بسعادة، في شيء أمور هي إدارة في داخل البيت، وفي أمور هي عبارة عن خارج البيت من أمور الرزق والمعيشة إلى آخره. طيب كيف تستمر الحياة الزوجية؟ هلأ إذا نظرنا إلى سيرة مثلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، في عدة أحاديث وردت في تقسيم الإدارة وتوزيع المهام بينهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن جعل أمور داخل البيت للسيدة الزهراء عليه السلام وخارج البيت للإمام علي. يعني نقرأ نحن مثلا بالرواية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة. لأنه بطبيعة الحال هلأ إذا طيب الرجل بده يخرج للعمل، طيب والمرأة بدها تخرج للعمل، هلأ الإسلام صح ما بيمنع عمل المرأة خارج البيت،
انه هذا اصلا مش حرام. يعني اود ان اسال عنه، هل يعني قد يفهم البعض انه هل الاسلام مع جلوس المراه في المنزل فقط من دون خروج الى الدراسه والعمل والنشاطات الاجتماعيه والسياسيه؟
بده المراه تتعلم وما بمانع تعمل، بس بالاولويات. اذا بلاحظ الاولويات، عندنا بيت وعندنا اسره، طيب اذا قلت لك هلا انه عندنا بيت وعندنا اولاد، خرجت المراه الصبح بدها ترجع العصر، وخرج الرجل الصبح بده يرجع العصر، الاولاد وين؟ مع مين؟
هلأ عند الخانات
أمور البيت، أمور البيت مع مين عمليا؟ يعني في واحد بده يكون، لأنه آخر شيء مثلا أنا بتعجب مرات من بعض المنطق، نحكي بكتير شفافية وصراحة، أنه طيب يخيي ما في مشكلة، ما حدا بيقول أنه عمل المرأة حرام، نفس العمل يعني المرأة مثل الرجل من ناحية أصل الوظيفة، مثل ما الرجل في عمل له حرام المرأة في عمل له حرام، مثل ما الرجل في عمل له حلال هي نفس الشيء، وقد يكون واجبا عليه وعليها في بعض الحالات. ولكن إذا بنحكي بالأولويات وتوزيع المهام، طب آخر شيء ليش هي عم تعمل وهي هو عم يعمل، اثنيناتهم عم يعمل، بقول لك عدد الأولاد، وين الأولاد؟ مرات أنا بعرف بعض القضايا الاجتماعية مثلا بنواجهها، إنه آخر شيء هي بتظهر وهو بيظهر، طيب الأولاد بيربوا عند الخادمة، مع احترامنا هلأ للخادمات، بس آخر شيء ثقافتها غير ثقافتنا، غير ثقافة بيئتنا، هاي آخر شيء بصير الخادمة هي أم ببعض الحالات. على المستوى العاطفي، طيب نحن بنعرف حتى على المستوى الطبي، أنا سمعها من ناس من أهل اختصاص، إنه في أحد الأسباب التي يلجأ من خلالها الشباب إلى تعاطي المخدرات وإلى أمور نافرة جدا اجتماعيا، هي بسبب قلة الغذاء العاطفي في طفولته. يعني بعرف واحد صار يتعاطى مخدرات، عم بيقول لي راجع الطبيب، بيقول له الطبيب أنت وصغير فائد عاطفي إما كانت تظهر تشتغل بريت البيت؟ قال له إيه، لأنه هن عندهم بالتحليل أنه لما يفقد العاطفة من هو صغير
بيعوض عنها،
آخر شيء بده يعوض عنها بمسرب سلبي لما يكبر. طيب آخر شيء إذا واحد بده يحكي بمنطق، طيب طبيعة المرأة هي التي تحمل، طبيعة المرأة تحمل، طبيعة المرأة عاطفتها هي أرقى بكثير من عاطفة الرجل، يعني هي مضخ العاطفة. نحن بنعرف الطفل الصغير يحتاج إلى عاطفة أكثر مما يحتاج إلى الغذاء، إلى الطعام وإلى الشراب، يحتاج لضخ عاطفة. طب هي مصدر العاطفة، مصدر الحنان، صناعة الإنسان نحن نعرفها بالنص والتجربة، صناعة الإنسان من المرأة بشكل أساسي، من الأم، الله يرحم الإمام الخميني يقدس روحه، كان يقول المرأة والقرآن كلاهما أوقل الله إليه صنع الرجال. المرأة تصنع الإنسان أو صنع الإنسان، المرأة تصنع الإنسان والقرآن يصنع الإنسان. هاي مهمة عظيمة جدا، وهي المهمة. طب إذا واحد بفكر على المستوى الأخروي، أنا حابب في قصة لطيفة جدا حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية. أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بين أصحابه، قالت بأبي أنت وأمي إني وافدة، أو إني وافدة النساء إليك، وأعلم أنهما من امرأة كائنة في شرق أرض ولا في غربها، سمعت بمخرج هذا إلا وهي على مثل رأيه أن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء. صارت توصف وضع المرأة، أنه بالأول كانوا الرجال هن يروعوا على الحرب، يعني إذا خرجت مع الرجال بعض النساء لأجل التمريض إلى آخره، بس الرجال كانوا يروعوا على الحرب، الرجال كانوا يقوموا بكثير من الأمور الاجتماعية العامة، مثل الجمعة بيحضروها الرجال بشكل أساسي، مثل شهود الجنائز، عيادة المرأة، يعني الرجال كانوا بشكل أساسي هني يتصدوا الأمور الاجتماعية العامة. فعملت مقارنة بين وضع النساء اللي هي بشكل أساسي تقوم على تربية الإنسان وإدارة أمور المنزل، وبين الرجال اللي هن بخارج المنزل بيقوموا بأدوارهم. فعملت مقارنة أنه أنتوا بتظهروا على الجمعة والجمعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، أنه المرأة بتروح على الحج بس الرجال بيروحوا أكثر، والجهاد في سبيل الله. طيب وأنتوا لما تظهروا نحن بنحفظ البيت ونحفظ الأولاد. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ طيب أنتوا بتعملوا هيك، نحن ما عم
نجهد
عن آخرتها هي. النبي صلى الله عليه وآله التفت بوجهه إلى أصحابه ومدح المرأة، أنه هذا السؤال سؤال مهم جدا، وهي المقالة مقالة تدل على بلاغتها وعلى واقعيتها، وقال لها انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد والحاج والجماعات والجمع و و و و. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني مقابل ما تبذل المرأة من جهد
لم يحرمها,
أعطاها الثواب العظيم جدا. إحنا بنقرأ مثلا حتى أن المرأة بتعاني من قصة الحمل والرضاع, طيب نحن بنقرأ ثواب عظيم جدا 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 على المعاناة التي تعانيها, لأن هذا الدور هو دور مقدس. ونحن إذا أردنا أن نحافظ على مجتمعنا علينا أن نحافظ على أولوية أن يكون يعني الأولوية التي تعطيها المرأة لأولادها لزوجها لأسرتها هي الأساس في الأسرة. حرام نحن نجي بدنا يعني نطلع المرأة من الأسرة, طيب الأسرة لوين؟ عند مين؟ طالما الرجل خارج البيت. هذا لا يقوم على أساس حرمة العمل, لا يقوم على أساس منع المرأة من كثير من الأمور, ولكن بالأولوية عليها أن تعطي الأولوية للأسرة.
عن حكمة هذا التوزيع للأدوار, أو إذا صح التعبير فلسفة هذا التوزيع, نتحدث عنه بالتفصيل ونركب بعد ما نتوقف مع تقرير يسلط الضوء على زوجين عماد ومنال للتحدث عن تجربتهم الخاصة بعد سنين من الزواج.
كل شيء نحن منتشاركه مع بعضنا, ما منخلي حدا يتدخل فينا, فبيجوا الأهل أو الإخوة بيأسروا ولو أنه بكلمة, ليش أنت مثلا هيك وغيرك هيك, بصير مثلا الوحدة بتتأثر, طب أنا رفيقتي مخطوبة ظهرت هالظهرة, أو رفيقتي مزوجة وتركها جوزها مثلا تظهر حريتها.
واحد يمكن يكون عنده تفكير وتوجه مختلف عن الآخر, بقى لابد من أنه يحاول بشتى الوسائل أنه هو والشخص الثاني وشريكه بهالبيت أنه يحاول بقدر المستطاع أنه يسعى وراء الانسجام التام, وما يحاولوا قد ما بلغت معهم أي صعوبات من هالنوع دائما يكون النقاش بطريقة بناءة, ودائما يكون التعاطي بشكل أخلاقي على مستوى عالي من القدر.
أظهر أنا كنت على راحتي على حريتي, إنه أجا شخص مثلا يأثر شوي أو يحد شوي من الظهرات أو يمنعني عن رفقاتي أو شيء, إنه هذه المسائل يعني أول شيء بتأثر إنه أنا مثلا حابة أظهر هالظهرة مع رفقاتي, إنه هو جاي مثلا يمنعني أو شيء من هالنوع, والشي بتصير انه بتضايق, بعدين الوحدة بتتفهمها يعني مع مرور الايام انه اكيد انت دخلتي الحياة الزوجية, اكيد انه في عندك شخص تاني انه بده يأثر عليك, يعني مش بس انت بدك تاخذي القرار.
موضوع بخص توزيع الاثاث بالبيت, يعني أنا جي عبالي حط هيدي بهالمنطقة, هي بتقلي لأ الأزبط هون, ها يعني صار سجال عاهد على هالمسألة, بقى ارتقينا أنه هالموسم منحط الأثاث مثل ما بدي كل موسم, والموسم اللي جاي منحطه مثل ما بدي ومنشوف أي بيطلع أزبط, واتفقنا على هالموضوع وحاولنا أنه نرتبها, وهيك على القليل بيطلع كله كسبان, ما حدا بيطلع خسران وما حدا بيطلع منتصر على التاني.
إنه هيدي قصة يعني اختلاف مش بشكل كبير, اختلاف بشكل بسيط, بس إنه أنا حابة شاركك بالذوق, يعني حابة يكون أنا وياك بنفس الوقت نوع حتى ننقي هيدا الأساس. صار إنه مثلاً آراءه مثلاً هو اختار مثلاً الأساس أوقات بدون ما يكون أنا معه, هيدي شغلات إنه ضايقتني شوي, بعدين تخطيناها يعني.
إذا في حال طلعت هالطبخة هالمرة مش زابطة كما يجب, معلش المشوار الأسبوع اللي جاي بتطلع معها أزبط, والأسبوع اللي وراء بتطلع أزبط وأكثر.
طبعا مشاهدينا الكرام نذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. مولانا يعني أحيانا قد يصير في سوء تفاهم بين الرجل والمرأة, بسبب الخلاف يمكن على مسائل بسيطة، فالمرأة ممكن تقول له أنه أنا حابة شارك بالقرار أو حابة مثلا تأخذ رأيي، ورجل ممكن يقول له أنه أنا زلمة البيت واللي بقرر هو اللي لازم يمشي. شو هي الحدود اللي ممكن ينحكى عنها بمشاركة المرأة الرجل بصناعة القرار داخل بيت الزوجية؟
في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام بيتحدث عن أمور ثلاثة للرجل وأمور ثلاثة للمرأة لا غنى لها عنها ولا غنى له عنها. بيقول الإمام الصادق عليه السلام فيما ورد عنه: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته. واحد، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. بعدنا عم نحكي طيب أمر البيت بشكل أساسي المرأة هي الأساسية فيه. طيب بدها افترضنا هلأ هاللون هالعفش هل بدري شو، موافقتها يعني خلي يغلب رأيها بهذه الأمور، لأنه إذا شعرت هي بأنها أساسية في الاختيار أساسية في الذوق فإن ذلك يعني يجعلها تميل إليه أكثر، تحبه أكثر، تهواه أكثر. الإمام الصادق عليه السلام يعبر أنه الزوج منيح بهالأمور هاي أن يوافقها،
حتى يمكن تشعر أنه هذا البيت لإلها أكثر.
نعم يعني هذه مطلوب، يعني على مستوى المنظومة اللي حكيت عنها منظومة القيام هذا أمر مستحسن. اثنان، وحسن خلقه معها. طبعا هاي مسألة أساسية جدا، مسألة أن يعني يكون الرجل في المنزل حسن الخلق. لأن احنا عبواب شهر رمضان، شهر رمضان المدخل الاجتماعي لقبول الأعمال هو تحسين الخلق. من حسن فيكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. منيح الواحد من هلأ يبلش يعيد حسابات أن يحسن خلقه مع زوجته وأولاده. ثلاثة، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها، يعني أنه يضل متزين متعطر، حكيت عنها قبل مرة، لأنه هاي المسألة هاي كتير أساسية بالحياة الزوجية. هذا بالنسبة له. بالنسبة لها بيقول أنه كمان في ثلاث أمور لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها عنها: صيانة نفسها عن كل دنس. هلأ الإمام الصادق عليه السلام بيحكي هون عن وصل جسور الثقة، يعني صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب أو المكروه، يعني أن تصون نفسها بحيث يثق بها بشكل كبير جدا. اثنان، وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها، يعني المفروض هي أن تكون مبادرة وأن تحيطه وأن تعمل لأجله بحيث أنه مثل ما هي تقدمه إذا حصل منها زلل وخطأ هو أيضا يعني يستر ذلك، يغفر ذلك، يتعاطى معها بإيجابية. ثلاثة، وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه، يعني مثل ما الرجل مطلوب منه جميل. أن يظهر بالهيئة الحسنة، هي مطلوب منها أن تظهر دائما أنها تحبه، مش تحبه بعد. وإظهار العشق، بيقولوا العشق سمي عشق من نبتة تسمى عشقة، هي هاي بتدور حول الشجر وتلتصق به، يعني أن تظهر دائما أنها تعشقه، أنها تحبه حبا كبيرا جدا من خلال الاهتمام بنفسها بمظهرها بالهيئة الحسنة في عينه.
نتلقى اتصال من الأخت منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
فيني احكي مع فضيلة الشيخ؟
تفضل يا اخت منال.
السلام عليكم حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ انا بدي اسألك.
قطع الاتصال معنا الاخت عبير. يظهر انه انقطع الاتصال. مولانا انه كنا رح نتحدث عن الحكمة او الفلسفة اللي بينطلق منها الاسلام لتوزيع المهمات بين الرجل والمرأة، أنه لماذا جعل للمرأة وظيفة التربية أو إدارة المنزل وللرجل خارج الكد على العيال وإلى آخره؟
يعني إحنا إذا منلاحظ بنية المرأة وبنية الرجل نجد أنهما مختلفان. بنية المرأة بنية فيها الكثير الكثير من العاطفة، وعاطفة المرأة هي أعلى نسبة من عاطفة الرجل، ولولا عاطفة المرأة لا تستمر الحياة الإنسانية. يعني إذا واحد بفكر يمكن بشكل هيك ناشف شوي، يعني شو بيجبر هلا المرأة انه تحمل ضلها 9 أشهر تولد، لما تولد تجي لتموت هي عم تولد، بعدين تقعد ترضع فترة طويلة مع الألم والمعاناة، وتربي من صغير يعني الولد بفيقها من النوم بدها تقوم بدها ترضعه بدها تعتني فيه، بيكبر على المدرسة بدها تضلها تهتم فيه لا يكبر، شو الله جبرها هلأ انه مثل ما بيقولوا الناس انه تستمر العاطفة. المرأة عندها كنز كبير، كنز إنساني كبير جدا، وهذه العاطفة، هذه العاطفة عادة غير موجودة عند الرجل، لا يستطيع الرجل أن يضخ هذه العاطفة، هي مملوءة عاطفة وتستطيع أن تضخ ذلك. الطفل بحاجة جدا إلى عاطفة، عم بحكي قبل شوي، الطفل بحاجة إلى عاطفة أكثر من حاجته إلى الغذاء، هذا دور أساس للمرأة. 2، وضعها البيولوجي كمان، لما المرأة تحمل يعني في ظروف صحية خاصة بغض النظر عن الحمل، ومع الحمل في ظروف صحية أخرى، هي تمنعها أيضا يعني عن ممارسة الحياة خارج المنزل كما يمارسها الرجل، والبنية طبعا ليست كالبنية للرجل. 3، طيب آخر شيء منا نعمل حل بإدارة الحياة، في حياة بدها تستمر، هذا الحل أنه مع لحاظ الوضع النفسي والجسدي للمرأة والوضع النفسي والجسدي للرجل، آخر شيء بنطلع حل في إدارة داخل المنزل، مع مين بدها تكون، في مطلوب أن يجهد أو يجهد أحدهما نفسه يعني لأجل تأمين متطلبات المعيشة، طبيعة التوزيع يكون أنه الرجل خارج المنزل والمرأة داخل المنزل.
معنا اتصال من الدكتور حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
مساء الخير مولانا.
مساء النور.
الله يخليك. بدي أسألك سؤالين.
تفضل.
تفضل.
بالنسبة ل أنا طبيب نسائي مثلا، إذا إجت ست بدها تطلب دواء اسم، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل الرضاعة هي واجب أم حق؟ نحن نعلم أن في القرآن الكريم أنه المرأة لها الحق أن تطلب الأجر من زوجها عن كل رضاعة يعني تعطيها لولدها.
شكرا لأسئلتك. شكرا دكتور حسن. معنا الأخت زينب.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
بس بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضلي زينب.
سمحت الشيخ، بدي أسألك بالنسبة للرجل اللي كتير متعصب بيته، يعني بدل يقول أنا الرجال أنا الرجال، قراره هو اللي بده يمشي بكل شيء، يعني إنه هو قراره اللي دايما بده يمشي بكل شيء بكل الها، إنه شو ما بدها تعمل المرأة بدها تستشيره أوكي، بس بالنهاية إنه هو اللي دايما دايما بيقرر، ما في خلاص بس يقول لا يعني لا محسوم الأمر، ما في رجع عنه، وما بي يعني ما بي حتى بقصة الأولاد مثلا إنه اسم البيبي اسم هيك، دايما إله الحق إنه هو بس بيقرر اسم البيبي، ما إله بالحق هي يعني تعطي رأيه أو شيء.
شكرا لاستفسارك أخت زينب. يعني خلينا نبلش من أخت زينب كونه أقرب للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، إنه رجل متعصب ومتشبث برأيه وما بيأخذ برأي مرته لو مهما.
أنا عم أكد من الأول إنه الحياة الزوجية ما بتمشي بشكل سليم وبتأدي للسعادة إذا واحد بده يستعمل الصلاحيات القانونية، يعني إنه هو يستعمل الصلاحيات القانونية الإلزامية وهي تستعمل الصلاحيات القانونية الإلزامية، هاي المسألة لا بدها يعني مسلك آخر. من ضمن المسك اللي كنا عم بيحكي عنه قبل شوي، من ضمن مثلا الموافقة،
صحيح.
يعني ما يسكر الأمور على الأخير، يا خي ماشي، حتى لو كان الأمر إنه إذا صار في نوع من الاختلاف وجهات النظر، يعني إنه في وجهة نظر بتمشي، يا خي سلمنا إنه بالقانون الإلزامي وجهة نظرك هي بتمشي بهاي الأمور، افترضنا سلمنا إنه آخر شيء في قرار بده يكون يعني، بس مع ذلك يعني إذا أردت أنت عم تحكي باسم الدين إنه أنا الدين أعطاني، يعني إذا أردت وجهة نظر الدين ضمن منظومة القيم والأخلاق
خصوصا في أحب بناء الدين، يعني
الدين بيقول لك أنه خلي الحياة الزوجية تستقر على أساس أنه في موافقة، يعني موافقة لها، مش كل الأمور تكون أمور خشبية على مستوى المسلك القانوني، وإنما لا، في الأمور تكون مرتاحة، تشعر المرأة بالمشاركة في الحياة الزوجية وأن لها كيان في داخل المنزل، هذا الأمر مطلوب.
معنا الأخت أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحتي مسألة عندي خاصة شوي، ويمكن ما بعرف إذا لها علاقة شوي، بس هي علاقة زوجية يعني.
تفضل.
أنا كنت مزوجة قبل وطلقت وعندي بنتين وتزوجت زواج تاني وعشر سنين تقريبا هو ربى الأولاد وطلقت، بس هلأ بده إرجاع بالإكراه بالقوة لدرجة أنه نشر صور بناتي على الإنترنت بدون حجاب وبال يعني بالقصير وهيك، ونشر صور لإلي مع تهديد يعني للرجوع. هالمسألة أنا مين يعني بأي قاضي أي شرع أي قانون بيقوم فيها هيدي المسألة؟
شكرا لاتصالك أختم علي. شو جوابك مولانا؟
يعني طبعا العمل اللي عم تقوله إذا كان عامله الزوج، هذا العمل هو عمل يعني سلبي بدرجة عالية جدا، يدل على يعني مشكلة في الأخلاقية اللي بينطلق منها الزوج. نحن عنا إذا صار في طلاق، وطبعا الطلاق له تفصيل، يعني مرة بيكون في عدة رجعية، مرة بيكون طلاق خلعي. فإذا كان خلعي أو انقضت وقت العدة، ما في أي مجال شرعي للرجوع بالإكراه، ما عندنا أصلا رجوع بالإكراه. للمرأة يعني للأخت الكريمة حق أن لا ترجع طالما الزواج قد تم. هو عم بيستعمل هذه الأساليب، مفروض هلأ طبعا هذه حلة على المستوى الاجتماعي أنه هي ترجع بالإكراه، ما في مجال. هلأ حلة الاجتماعي مين بيمون عليه، مين ممكن يحكي معه، يعني مفروض أنه الواحد شوي يكون حكيم كيف بيوصل للغاية، مش أنه كيف بس يعني بينفس عن الغضب اللي عنده. أنه مرات واحد بيغضب بصير يتعاطى بجو كيدي، بخلفية كيدية، مفروض هون واحد يكون حكيم. آخر شيء بده يوصل نتيجة، يتعاطى مع مين، بمين بيتأثر مثلا الزوج، وعلى أساسه تحل الأمور.
معنا الأخ محمد. أخ محمد تفضل. أخ محمد ألو.
وعليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسأل سؤال مولانا؟
تفضل.
إيه السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة
مولانا. أنا بعتبر أنه حياتي الزوجية أجمل شيء الله خلقه على وجه الأرض، بس بدي أنا بدي منك نصيحة. بس أنا مجوز وعندي بنتين وزوجتي بتشتغل،
الله يخليك.
بدي أسأل حضرتك بس نصيحة لزوجتي، هل يا ترى هذا الشغل اللي عم تشتغله هي دوامة 8 ساعات مثلا من 8 إلى 3 بيأثر عليها شيء، بيأثر عليها شيء على حياة الأولاد؟ ألو، نقطعت الكهرباء عندي لأنه
واضح سؤالك محمد، بتسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة الشيخ. معنا الأخ زكريا. ألو مشاهدينا الأعزاء، رح نجاوب مولانا لكم بعد الفصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم. شيخ، وأذكركم مشاهدينا بأنه بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف الموجودة أسفل الشاشة أو التي ستظهر أمامكم. مولانا بالنسبة لأسئلة الدكتور حسن، أنه أنا طبيب نسائي وأحيانا بعض النساء بيطلبوا منه دواء لتوقيف إنزال الحليب أثناء الرضاعة، شو حكمها هذه؟
على بالنسبة لموضوع الرضاعة بالفقه الإسلامي وارد عن جملة من الفقهاء أنه بالأيام الأولى تجب الرضاعة، أما استمرارا المرأة صحيح أنه من الناحية الفقهية هي بالخيار، يعني فيها أنه هي ما ترضع، لأنه إحنا الرضاعة من الناحية الشرعية الفقهاء اللي بيقولوا بوجوبها هو قال أنه واجب أو حق. الرضاعة واجب ولكن الوجوب منصب على الأب، يعني الأب عليه أن يؤمن مرضعة. قد تكون المرضعة هي الأم، وقد تكون المرضعة هي امرأة أخرى غير الأم، هو الأب بده يؤمن مرضعة، وهي لا يجب عليها كوجوب خاص أن ترضع. ولكن هذا الحكي اللي عم بحكيه هو حكي قانوني، يعني يعني شوي واحد بيخجل بأمور تربية الطفل. صحيح. أنه يحكي هيك حكي قانوني على الحد وعلى المسطرة،
أن الأم تدخل على ولدها
يعني هذا طفل قديش يعني هلأ يعني نحن على المستوى الديني رضاعة مستحبة بشكل كبير جدا جدا، حتى أنه حينما تنتهي الأم من الرضاعة يأتي، ورد أنه يأتي ملك يقول للأم استأنفي فقد غفر الله لك كل ذنبك. يعني حتى على المستوى المعنوي شيء مهم جدا، حتى على المستوى يعني النفسي التربوي، لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. يعني شوف حتى
إن اللبن يعدي، حتى
اللبن يعدي، لبن يربي، لبن يؤثر. في كتير روايات بتحكي انه التفتوا مين بيرضع الاولاد، لانه اللبن بيأثر على مستوى الاخلاق ويؤثر على مستويات اخرى بالنسبة للطفل. يعني حتى ورد انه الرضاع انه مرات اذا كان عن وضوء بيكون له قيمة. في قصة بيحكوها لطيفة بزمن الشريف الرضي والسيد المرتضى. الشريف الرضي اللي جمع نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام، والسيد مرتضى أخوه الذي كان المرجع العام للشيعة وكان في بغداد. بيقولوا لما توفى بي الشريف الرضي والسيد مرتضى بدون قسم الورثة، الإرث كان عبارة عن كتب، فقسموا المكتبة أو قسما المكتبة، بقي في كتاب مين بده يغضو، مثل ما بيقولوا الناس الطمع بالدين، حب الشريف الرضي يغضو. فقال له لخيه، قال له هذا الكتاب بيغضو الذي لم يفعل في حياته حراما. فالسيد المرتضى بده ياخد الكتاب، إني عم بياخدوا الكتاب عم بيحطوا معيار الأفضل ومعيار جدا مهم ولطيف. السيد المرتضى قال له لا، قال له الكتاب بيغضو الذي لم يفكر في حياته أن يفعل حراما.
يعني هي مرتبة أصعب،
مرتبة أصعب، فأنا أخذه. طيب وين وصلوا هالمرتبة هاي الشريف الرضي والسيد مرتضى، أنه واحد مش عامل بحياته حرام واحد مش مفكر يعمل بحياته حرام؟ بيقولوا أنه أمهم أو أمهما لما كانت ترضع الشريف الرضي والشريف المرتضى ما كانت ترضعه ما إلا عن وضوء. يعني شوف الأثر المعنوي، أنه هي طاهرة كانت ترضعه مع وضوء، أي أثر أعمى. بيجي واحد هلأ مثلا الأم على مثلا نيحي إلى دخل يمكن بالجو الجمالي أو إلى ما هنالك، تجي تحرم الإبن عن هذا الغذاء المعنوي العاطفي الروحي إضافة للجسد عمليا. هيدي بالمنظومة القيمية. يعني أنا بتشكره كتير للدكتور حسن على الفاتة، يعني سؤاله الفاتة منيح هو يحكيهم بهالقيم. يعني مش كله انه حلال وحرام بمعنى انه يا حرام، اذا مش حرام يعني انه بيعمله منيح، انه يصير في نوع من يعني التوجيه بالنسبه للعطاء الام لولدها في هذا الامر.
يعني اخ محمد طلب نصيحه، ولكن قبل ما يعني ننصحه للاخ محمد في سؤالين ردفين للاخ محمد. يعني عبر البريد وردتنا انه عم تقول انا امراه عامله وزوجي بياخذ معاشي وبيهددني انه اذا ما بتعطيني المعاش واخر شيء انا عم بصرفه على اولادك بيهددني بالطلاق، وانا ما بدي اخسر حياتي الزوجيه واولادي. طيب المراه هون ما لها يعني اموال خاصه لازم تحتفظ فيها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني
نجاوب على السؤال سؤال احسن.
نعم،
بالنسبه لموضوع المراه، المراه اذا عملت ما تجنيه وما تكسبه لها، ولا يجب عليها أن تعطي زوجها وأن تصرف البيت وأن تنفق على البيت بالأصل. الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق، وهذه الأموال لها خاصة بها، لا يجوز له أن يجبرها على أن تعطيه شيئا. هلا هي حق لها عمليا، هو مفروض يروح يشتغل ويجني من عرقه ويصرف على المنزل.
معنا الأخت منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي احكي مع فضيلة الشيخ. الله يخليك.
تفضلي منال.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا فضيلة الشيخ انت عم تشيل قلوبنا وتحكي، يعني تحكي كل شيء نحن بدنا نقوله.
الله يخليكم ان شاء الله.
تفضلي الشيخ. بدي اسألك سؤال الله يخليك ويجاوبني عليه، لانه يعني هداك السؤال كتير تعبني.
اي منال تفضلي.
ايه زيد فضلك. انا متزوجه لبنانيه متزوجه وزوجي من غير جنسيه. هلا نحن يعني تزوجنا عن حب وما في اي مشاكل، بس هو عصبي وقال له مشكله بيحلف يمينات كثير بالطلاق، هو من مذهب تاني انا شيعيه وهو سني، هو بيحلف كثير يعني قال له مشكله بيحلف فيها يمينات بالطلاق. فاخر مره يعني يمكن صار حارف عده 4-5 مرات، فما مش عارفه انا شو الحكم فيها، وخاصه اخر مره حلف فيها يعني كنت أنا حامل وما زلت، فأنا مش عارفة شو وضع، هل بيوقع اليمين أو ما بيوقع؟ هو حلفان يعني مش 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 طلاق، هو يمينات حلفان.
رح يجاوبك سماحة الشيخ مباشرة منال. يعني
شكرا
بالنسبة
لك كتير.
يعني طبعا أول شيء كنصيحة عامة، ورد عندنا من صبرت على أذى زوجها أو سوء خلقه أعطاها الله أجر آسيا بنت مزاحم. يعني نفس الصبر على الوضعية للمرأة،
امرأة فرعون،
امرأة فرعون طبعا يعني اذا واحد بيلاحظ يعني وين كانت امرأة فرعون وشو صار فيها، انه عذبها، وقت عذبها حتى انه كان يعلقها على الحائط ويأتي بمسامير ويضرب اليدين بحيث انه يلصق اليدين بواسطة المسامير في الحائط. يعني عذبها كثيرا، ومع ذلك هي يعني فضلت ان تبقى على الايمان بدل القصور التي كانت لفرعون، وكانت تقول رب ابني لي بيتا في الجنة. قديش إلى أجر كانت آسيا من صبرت على أذى زوجها أو سوء خلقه، بنى الله أو أعطاها الله أجر آسيا من مزاحم، يعني بنى الله لها بيتا في الجنة. طيب هذه أول مسألة على المستوى المعنوي، هي بتعملها نوع من الروحية. أما على المستوى أنه يعني لأنه في مذهبين على مستوى الفقه، يعني بالمذهب الجعفري مذهب أهل البيت عليهم السلام، الطلاق صعب، يعني ما بيوقع طلاق إلا بده يكون في شهادة عدل، وبده يكون هي بطهارة ما فيها معاشرة زوجية، يعني بعد ما تأتي إليها الدورة الشهرية، يعني إلى تعقيدات عمليا. لأن الله سبحانه وتعالى يعني بحسب ما نفهم
ليصعب أمر الطلاق
بمذهب الجعفري، يعني الله سبحانه وتعالى جعل أمر الطلاق صعبا حتى ما توقع الأمة بخروج في هذا المسلك. هلأ ببعض المذاهب الأخرى ممكن أنه مثلا أن يطلق بدون شهادين حتى كان هو وياها. ومسألة الأيمان اليمين بيكون مرات معلق، يعني إذا مثلا اليمين افترضنا وعلقه تعليقا ولكن ما حدث ما علقه عليه، طبعا ما بتطلق حتى على المذهب الثاني ما بتطلق. بس إذا صار أمر يعني وكانت تطلق بحسب مذهب آخر، هون منيح الشرعية، يعني نحن بالفقه الجعفري منقول أنه نبني على الأحكام التي تكون على المذهب الآخر. يعني إذا افترضنا هو طلق عمليا بدون شهدان، نحن بنعتبرها مطلقة عمليا، يعني نبني على ذلك المذهب لأنه في مذهبه طلق فتكون مطلقة عمليا. ولكن في مخرج لها، المخرج مثلا إذا منلاحظ نحن فتوى شيخ الأزهر الكبير شيخ محمود شلتوت رحمة الله تعالى عليه، هو صرح بشكل واضح أنه يجوز التعبد بالمذهب الجعفري، حتى للشخص الذي يكون من أهل السنة يجوز له أن يتعبد بالمذهب الجعفري مع بقائه يعني سنيا على المستوى العقائدي والفقهي. فيجوز للزوج حينئذ أن يتعبد بالمذهب الجعفري ويبقى زوجا من دون أن يحدث أثر ما قاله بالنسبة للطلاق.
يعني معنا الأخ محمد. السلام عليكم محمد، تفضل محمد. يظهر انه انقطع الاتصال. بنعاود اسئله البريد مولانا، انه عم بتقول طبعا مثل ما بنعرف من الاسلام انه الرجل يجب عليه النفقه على المراه، وانا امراه عامله وبيقول زوجي لي انه انت بتشتغلي شو بدك بالمصاري، هل انه اذا المراه اشتغلت يسقط وجوب النفقه على الرجل؟
لا ابدا، يعني عمل المراه لها وليس للمنزل، يعني حتى لو سمح لها زوجها انه تشتغل مش معناتها انه صارت عامله عنده، هي مستقله في مالها، مالها لها هي وليس للبيت وليس له، وحره هي فيها ما تعطي شيء عمليا.
احدى الاخوات عم تسال كمان انه انا زوجي يعني عصبي وبيعنفني واحيانا كتير بيضربني بحجه انه بيستشهد قلبي اي بالقران واضربوهن، فهل بيجوز له للرجل ضرب زوجته وتعنيفها؟
يعني في عنا حديث بيقول انه اتعجب للرجل كيف يضرب زوجته وهو بالضرب اولى، لانه كثير من الحالات اصلا من الطبيعي انه نحن بالاسلام المنطق الاساسي هو منطق الحوار، انه صار في مشكله صار في خلاف بسوء تفاهم حول مساله معينه، الاصل ان يحاور، الحوار هو الاصل، يعني الوسيله الاساسيه التي اكد عليها الاسلام هي الحوار. إذا استنفذ الحوار يعني ما المحتوى الذي يراد عمليا فبه، يعني حتى افترضنا أن الحوار ما نفع ما في واحد. شو انت يعني هذا التعامل الغليظ الذي نجده في بعض الحالات؟ نحن عنا اذا شخص ضرب الثاني سواء ضرب زوجته او ابنه ما بس يعلم بس يعلم يصير احمر واجب عليه كفاره لها او حتى لابنه. يعني ما الانسان مش مسلط لا على زوجته ولا على ابنه بحيث انه الضرب يعلم. يعني طبعا كمان الكفاره اللي عم بحكي عنها اللي هي نوع من الدية هيدي الكفاره بالذهب يعني عاليه النسبه
يعني غالية الثمن
عالية طبعا اذا بيطلع واحد بالجدول عاليه النسبه. فاخر شيء حتى القران الكريم يعني انه ما نفع الحوار. القران الكريم بيحكي انه هاجرهن في المضاجع يعني هاجرهن في المضاجع. وطبعا لاحظ الاسلام قديش كان دقيق. هاجرهن في المضاجع مش هاجرهن من المضاجع. يعني اذا نام بينام بنفس المضجع يعني على نفس التخت بس بينام بيعطيها ظهره مثل ما بيقولوا. لا
بس بيبقى معها على نفس الفراش
يعني ما قال له انه يعني
ظهر بريت البيت
تطلع بريت لا بريت التخت ما قالوش تطلع بريت الفرش يعني وانما لا ضلك بنفس المضجع بس دير الظهر. لا لانه المراه بطبيعتها تشعر ان سلطانها في هذا المضجع في هذا الموضع فيريد ان يعطيها رساله. هي رساله هاي رسالة انه التفتة لانه حوارة ما نفع الحوار. طبعا اذا كانت ناشزة مش انه ناشزة يعني انه تخرجت من تروح دي ظهرت من البيت شي الساعة تنتين بالليل عملت شي شغلة يعني خلاف الشرع يعني ام هو حوارها ما كانت تتحاور يعني اخر شيء بقول له هاجرها في المضجع. هاجرها في المضجع ليه في المضجع؟ افترضنا في اولاد بالبيت ما بده يخلي الاولاد يشعروا انه في خلاف بين ام والبي وانما بده يخلي المشكلة داخلية جدا حتى تستنفذ هذه الوسيلة
بالنسبة للرجل والمرأة يعني.
نعم.
فقط أن تكون مشكلة يعني فينا نفهم أنه هذا أسلوب تأديبي للمرأة يعني في
هذا أسلوب رسالة الله سبحانه وتعالى أرادها بس بدون ما توصل للغير وإنما تبقى بين الرجل وبين المرأة.
طبعا شكرا على هذه الحلقة الطيبة سماحة الشيخ أكرم بركات. شكرا لك سماحة الشيخ ويبقى الشكر لكم كل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي@manartv.com.lb. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.